إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فأيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ونرجو الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والاستقامة والثبات ونرجو الله عز وجل أن يشرح صدورنا للإيمان وخصاله وفروعه وأن يحببها في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين. من أكبر نعم الله على الإنسان أن يحبب إليه العبادة، هذه نعمة الكبرى على الإنسان. ولذلك دائما ادع الله عز وجل أن يحبب إلى صدرك وإلى قلبك الإيمان. ودائما كانوا يدعون اللهم اجعل حبك وحب رسولك وحب العمل بدينك أحب الأعمال إلى قلوبنا. وثلاثا من كنا فيه فقد ذاق حلاوة الإيمان، منها أن يكره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يقف في النار. والحقيقة النفس فطرها الله على الخلق لكنها تألف عادات وتستسيغ تقاليد نشأت عليها، وينشأ ناشئ الأطفال فينا على ما كان عوده أبوه. فالنفس تأنش ما درجت عليه وما ربت عليه. عندما تفطم النفس عن هذه المألوفات يكون صعبا عليها. فأكبر نعمة على الإنسان أن يمن عليه بحب العبادة. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كان يقول إن لهذه النفوس إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل وإذا أدبرت فخذوها بالفرائض. فكيف إذا كان العمل الذي نكون فيه فريضة وهو كما يقول الله عز وجل عنه وهو كره لكم، مكروه في النفوس لكنه يسير على من يسره الله عليه، يسير. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله، وقال حديث صحيح عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم. كيف يلتقي هذا وهذا؟ حقيقة النفوس في عزلتها تستريح، النفوس الطيبة والصافية، ولكن إذا فيها دخن أو غباش أو شيء تستوحش. ومن هنا الصالحون يأنسون بالخلوة لأنهم مع الله، والذين لم تصفوا نفوسهم يحبون أن يختلطوا بالناس حتى يربحوا عن قلوبهم. فراحة القلوب عند الصالحين هي مناجاة رب العالمين والخلوة به والتجرد له. وكلما رأى نفسه في عبادة مع الله كلما كانت نفسه مرتاحة. ومن هنا كان السلف رضوان الله عليهم يعتبرون قيام الليل جزءا من حياتهم كأنه عضو من أعضائه قيام الليل. فكان أحدهم إذا فاته الليل قيام الليل يندم كثيرا. وروي عن دميم الداري أن فاته قيام الليل ليلة واحدة فآل على نفسه أن لا ينام سنة كاملة الليل أبدا. ومن نام الليل حتى يصبح فقد بال الشيطان في أذنه. ولذلك القيام الليل جزء من حياته. عليكم بقيام الليل فإنه داء بالصالحين من قبلكم عادة، كان عادة عندهم، كما أنك تعتاد أن تأكل كل يوم مرتين ولا ثلاث مرات تأكل يوم أنتم مرتين ولا ثلاث مرات وبعدهم خمسة وبعدهم ستة. أما السلف رضوان الله عليهم لأنه أكل رجال على قد فعلها، نحن أطعمنا أكثر من السلف رضوان الله عليهم. السلف كانوا يأكلون مرتين، يأكلون الصباح ها يسمونه الصبوح، وفي المساء يسمونه الغدوق مرتين. فنحن زدناها وجبة ثالثة لأن زادت أعمالنا وواجباتنا عن السلف رضوان الله عليهم. أما الأمريكان والغربيون أعوذ بالله يعني يأكلون خمس ست وجبات في اليوم، دائما تأكلهم يأكلون أو يشربون. وهذا الدبسي كولا وضع لها لاصقة على السيارة على مقدمة السيارة حتى تبقى الدبسي كولا أمامه. رأيت أحد الإخوة في أمريكا وضع الكاس وضع اللاصقة ها، فقلت يعني من عاش بين قوم 40 يوما أصبح منه. فكان السلف رضوان الله عليهم قلت كان قيام الليل جزءا من حياتهم عادة عادة هذا من عاداتهم. وكان الجهاد ها جزءا لا ينفصل به من حياتهم، رغم أن الجهاد في أيامهم كان فرض كفاية. أيام التابعين وتابع التابعين كان فرض كفاية، وأيام الصحابة كان فرض كفاية، وعندنا الجهاد في أيامنا هذه فرض عين. ولو دخلت المدينة المنورة ما رأيت من الجيلين من القليل الجالسين في المدينة، وأين بقية الناس؟ إنهم في الأرض سائحون وسياحة أمة والجهاد. ما كل الدنيا هم فتحوا الدنيا بأسرها. أنا عجب من العجب العجاب أن تجدهم من أيامهم يرتدوا في روسيا الآن، هذه سمرقند بخارى وطشقند وما إلى ذلك وكشغر وغير وعرفين الشرقية الشعبية من أيام عمر أثنين وسنوها مر وغيره. عجيب ايش اللي وصل مع هذه البلاد؟ كيف وصل؟ كل واحد خلص صار الجهاد جزءا لا يتجزأ من حياته. كان لهم أولاد كانوا هنا هناك في المدينة المنورة، أولدي وأنا ولدي ولدي في المدينة المنورة. الآن طيب المدينة المنورة خفة الصحابة فيها، لكن كم مات من الصحابة في المدينة المنورة؟ ليس في المدينة المنورة حتى الآن إلا مقبرة واحدة وهي مقبرة البقيع. فكانت مقبرة واحدة وإلى يومنا هذا كل الذين ذكروا من الصحابة في بكوع في جنة البكوع حوالي 257 واحد، أقل من واحد في الألف، لأن الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 114 ألفا، أقل من اثنين في الألف تقريبا. فكان في الأرض ما كان تحجز الله نساء ولا أولاد ولا غير ذلك أبدا، وبساطة الحياة وزيد فيها كان يحدث إلى المجمد ويسر عليه مالك. أما الآن إلا تزوج واحدة ولو كانت من الداعيات الكبار المتحمسات للجهاد والقتال، في تشترط عليه شروط نظر فتنين وأساتنا إلى ذلك وضمع السيارة وبعد ذلكم أنا جيت من أرض الجهاد أتزوج وأرجع، إيه رأيك؟ والله أعلم نفسي ما بطلت الحياة. طيب نرى تأتي وإياه في بشاور أسبوع الأسبوع ثانية تقول والله البلاد طلبت أهلها، فتتعبهم كثيرا. ولو كانت يعني ما رأينا من النساء ما ثبتت حتى تعيش في بشاور، المكيفات عندها والطعام واللحوم والفواكه وكل شيء. ليش؟ لأن نفسها آنفة، آنفة لا تبان، خلت جيران ما حد يرضيها، نفسها ما استطاعت أن تخلص من القفص الذي تعيش فيه، قفص العادات المغلق عليها، قفص التقاليد. جيرانها مقدمون على فريضة من فرائض رب العالمين. وشو الترمم اللي في جدة ولا في الرياض؟ ها؟ أحد منهم أراضي الجهاد أو في عمان أو في إيه؟ أو في أي بلد إسلامي في القاهرة؟ ليه؟ النفوس ما حبب إليه الإيمان جيدا، ويصبح الإنسان بين عذاب المرأة التي تزوجها وبين عذاب الضمير الذي يؤمنه على قعوده عن الجهاد. ولا يعلم الناس لا بعد ما نخلص، ولا يعلم الناس على أن القعود عن الجهاد مثل شرب الخمر، مثل السرقة. ابن تيمية رحمه الله هذا في المجلد 15 صفحة 313 يقول، قال: فالسرقة وشاربة وشارب الخمر والزمات وتارك الجهاد خلط كلها مع بعض وأعطاه حكما واحدا. تارك الجهاد وضعه بين السراقين وبين شاربي الخمر. وإن يعني ما كان الجهاد في يوم من الأيام واجبا أو فريضة أشد منه في هذه الأيام، ففي الأيام السلف ربما كان لهم أولاد وكان لهم زوجة، لكن كيف الطلاق؟ تحبين أن تعيشي بهذا العيش؟ تتأخري في المدينة أهلا وسهلا، أنا أريد أن أذهب للجهاد. إن عارضت قلت والدك أوصى لك، الطلاق موجود كلمة واحدة طلقتك وانتهت القضية. والله ما كان فرشة إغراء أثاث يفرى غرفة نومة سيارة المرسيدس وسيارة غير مرسيدس، كان مرة يتزوجها على خاتم من حديد ثلاث دراهم أمهات المؤمنين، كل مثل تزوجنا بخمسمائة درهم، ما زادت واحدة منهن عن خمسمائة درهم. خمس مدر. خمس مئة درهم يعني كل الدرهم يساوي واحد أربعة أصبع. الدرهم يساوي ثلاثة واثنين في العشرة غرام. صارت من 500 درهم يعني حوالي 1600 غرام فضة. 1600 غرام فضة، ايه فضة غرام الفضة بعشر ريال 16000 ريال اكثر واحد من امهات المؤمنين على حسابنا نحن اليوم. ألف وستمائة وأربعة عشر ستة عشر ألف ريال كل من سهل، وهذا أكثر واحدة. أما الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما أرسلنا سوق أولا بخطمة من الحديد، فكانت الأمور بسيطة جدا، الزواج بسيط والطلاق بسيط والحياة بسيطة جدا جدا. فنحن عقدنا أمورنا بأنفسنا فعطلتنا عن عبادة الجهاد. وكل يعني الدنيا والجهاد لا يلتقيان، كلما توسعت بالدنيا كلما تعرقلت امورك الجهاديه قطعا، وكلما زدت في الطرف كلما قعدت عن الجهاد. فالطرف عدو الجهاد، والتوسع عدو الجهاد، والكماليات عدو الجهاد، والزهد هو القاعده الكبرى التي يقوم عليها الجهاد. نعم، فالبساطة تعينك كثيرا على الجهاد، تعين كثيرا على الجهاد. ولذلك لم يكن عبثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كان الزهد ركنا من أركان حياتهم. ما شبه آل محمد من خبز الشعور يعمل متتانيان ليه؟ وخمس وخمس من الغنائم، إنه فدك، إنه كذا من خلدر، لماذا؟ ما شبع آل محمد من خبز الشعير يوم المتتالية. تقول عائشة ما شبعنا التمر إلا بعد فتح خلدر رضي الله عنها. يتوفى الرسول صلى الله عليه وسلم وليس في بيته الا كمية من الشعير، بره مرموم عند يهودي على 30 صاع من شعير. اليهودي الرسول صلى الله عليه وسلم. فالانسان عندما يتفكر بالنفس يقول لهم اين الصحابه؟ أين بدلهم؟ أين الخير الذي عند عثمان وعند عبد الرحمن بن عوف؟ يضطرون الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب لليهودي يقترض منه ويضع درهم عنده؟ فعلا النص يوحي بأن الصحابة رضي الله عليهم لم يكونوا يبذلون. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يذكر ذلك لأحد، لأنه لو طلب من عبد الرحمن بن عوف من عثمان ومن هذا لا يمكن أن يأخذ منه بدله. فكان يحب أن يفترض ولا من يهودي ويضع درعه رهنا حتى لا يطلب من أحد شيئا. ليه؟ لأن العزة ركن من أركان الجهاد، والذل ركن من أركان الجهاد، والذلول لا يجاهد. فعزة النفس ضرورية، ضرورية من الجهاد. ومن هنا صف من الصحابة رضي الله عنهم أخذ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد أن لا يطلب من ألا يسأل الناس شيئا، منهم أبو بكر ومنهم سلم منهم هذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غلاما عنده اللهم صل على سيدنا محمد سأذكره إن شاء الله. فكان أحدهم يسقط من يده الصوت وهو على الجواد، فينزل والناس حوله. أبو بكر يسكت صوت المنين بيده وهو على جواده، فينزل ويأخذ ياخذ ذات رسول الله كلنا كفينا كذا نحن نواجه مولك إياه. قال عاهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نسأل الناس شيئا. عيسى استغنى عن كل الناس، استغني عن الناس ولو بشمس سواك، شمس السواك الفتات الذي ينزل من السواك. كل هذا الخشب، خشب السواك، ولا تطلب من الناس. فبالله عليكم لو استغنينا عن الناس كيف نذل؟ ما نريد عن الناس يذلون الحكام أو الطغاغيت؟ ما نريد يذلون؟ أليس الخص على ذاتي؟ ولا ظهر الموظف لا يسأل عن الدولة، لا يخلص من المخابرات. فالموظف يقول أنا راتب الآن 10,000 درهم، لو فصلت من طول ابن عين وخرج 100 درهم، ولا ذلك ولا ذلك طيلة حياتي وخلف الدولة مهما أمرت من معاصي ومنكرات أن يفعلها. حتى لو قالت له اقتل مسلما يقتل مسلما، ايش مقابل المسلم ايش يقتل مسلم حتى يبقى محافظا على راتبه. اما من ما في شيء لازم يسأل عن الناس؟ هل يسأل عن الناس؟ لا يسأل عن الناس. الان لو قلت لسوري ان هذا بالاسد يطلب ان يسأل عنه ولو كان سنة يخاف، انا لو قلت لأبغاني ان هذا بالاسد يسأل عنك ليش هم حرق فسدا؟ كما قال يونس خالص جاء هذا من دب الغزب الليبي لمؤتمر الاسلام للكويت، فقال الشيخ سيف قال انتم تدرب الناس وترسلون عن اغتيال العقيد، فقال له يونس سيف نعم انتم عندما تريدون ان تقتلوا الشباب المسلم لا بد ان تدبروا لهم مؤامرة، والان اخسر طريق ان تتعلمون من هذا من الجهاد الافغاني. فسأل من خلف قال ماذا هذا؟ قال هذا يقول نحن مدرب، نحن مدرب سلام لاغتيال القذافي. قال يلا نحن دارين من القذافي، كل احنا مدارين عنكم، عندنا مشاكل ما يشغلنا عن انفسنا. نروح ليه؟ ليش الليبي عندنا نريد السوري عندنا نريد ان نكتب عن شهيد سوري يعترض علينا، لا تكتب الاسم الحقيقي، لا تنشر صورته، والافغاني ها يتصور بالدشكة ويتصور بالاردوان ويتصور بالكل انشر. ليه؟ لان الافغاني ليس بحاجة لحمد الاسد، والسوري بحاجة لبارك محمد الاسد اسمع الجواز. إذا حاجتنا للناس هي التي تجعلنا نبي للناس، أليس كذلك؟
بلى.
العراق الآن يحكي على صدام يصير ينتسب، خاف سماع، يخاف أن يسمع. ليه؟ لأنه حاسب في يوم من الأيام ولد بعد 100 سنة، لأنه بفكر صدام بده ايش من 33 سنة، ها؟ فك يقول إنه يوم من الأيام سيرجع للعراق وصدام سيحاسب. لا انت تريد عن سنين عن صدام، والاردن كذلك يخاف، يخاف من ذكر الملك حسين. ليه؟ خاف على الورقة. اذا بحاجة اما هذا ما يكون مستنيا، ما نريد شيئا منهم، فخلاص يكون متعرض. كل الافغاني والله اذا قلت للافغاني الملك حسين زعلان عليك، هم مين اللي لحقوا كل الحكام؟ ايش بهمني؟ يا فلا يسأل، لا يسأل الناس شيئا. وعلى الكلاب تجد خبز على المزابل. انا ان عشت فلست اعدم قيتا، ولا ان مت فلست اعدم قبرا. همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. هذا الشافعي. فالإنسان عندما
يستغنى عن الناس خلاص يكون عزيزا ورجال. أما عندما يكون بحاجة إلى الناس يبن يبن له فلا يستطيع أن يجاهد لأن نفسه منشغلة. أبو ذر بالله عليكم ما الذي أن أبو ذر رضي الله عنه دخل رجل واحد من صاحب بيته أو من التابعين ما وجد شيء. يا أبو ذر قال له نعم قال أين أغراضك لا تجيك لا تريد يا فراجة قال نقلتها للدار الثانية فقال له لكنك صاحب الدار أنت في دار لا بد لك فيها من شيء قال لكن صاحب الدار لا يكون فيها سيخرجني فهو لا كان من شيء أبدا. ما كان يهمه شيء مسلم بن عقيل مرض فذات الزرع عبيد الله بن زياد وعبيد الله بن زياد الثاني الذي قتل الحسين رضي الله عنه كان دائي يعني مقاتل في العراق لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا العراق مبتلى بالمصائب قل بفجر الإسلام إلى يومنا هذا ما في قطر عربي ذاق من المآسي و صد عليهم الولايات عشر او نصف او ربع ما صد على العراق مصائب الشيعة المعتزلة القدرية الجبرية الخوارج المذابع المعارك الى اخره ثم ردنا اخيرا ساكل صدام هذا ثالثة الاثافي يعني مصيبة كبيرة من المصائب في الدنيا نعم مصيبة أكبر مصيبة الشاب الذي يتخلف عن المعركة يقتلونه ولا يسلمون جثته لأهله إلا بعد أن يدفع ثمن الرصاص الذي قتل به ابنه. نعم ولا بد أن يستلم الجثة وهم يزغردون فرحا وإذا لم يزغردوا يجدون مصيبة المصائب والله. فالمهم أقول الخوف على الحياة هو الذي يمنعك من النفي في سبيل الله ومن السياح يمنعك من الجهاد التوسع هو الذي يمنعك وإلا ما الذي يجعلنا نفسك ما الذي يجعلنا نذل لروسيا ما الذي يجعلنا نذل للطواغيت من حكام المسلمين ما الذي كله خوف على الدنيا بين أيدينا قليل من المال نخاف عليها فنريد أحد يحمينا ويحمي المال الذي بين أيدينا فأجد منه ما أخضع له ونسير كما يريد ومن هنا لا بد من التقشف لا بد من الزهد في الحياة لا بد من التقليل تقليل النفق على النفس حتى تبقى تعيش في اي مستوى تضعها تعيش يعني مستويات حياتهم ما تكاد تجد فرقا كبيرا بين بيت عمر بن الخطاب بين بيت عثمان الضعفاء وهذا من أغنى الأغنياء وهذا من الفقراء أو بيت عبد الرحمن بن عوف وبيت بلال رضي الله عنه ما تكاد تجد فرقا كبيرا. واحد من الأخوة قال لي أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأكلون أكثر منا قلت لا صحيح ولذلك لأن كان يأكلون أكثر منا الواحد إذا ذبح سخل يكتب في السيرة كان إذا ذبح سخل صغيرة يكتب في التاريخ فلابد من التقليل من الدنيا. كنا في معسكر في سنة 69 معسكر تدريبي مثل هذا المعسكر، فزارنا الكاتب الشيوعي الذي تحول إلى الإسلام محمد جلال كشوك، فجاء ورا وجاء وأقام عندنا 3 أيام، ونحن طعامنا عادي جدا أقل بكثير من هذا. يعني أذكر في معسكر التدريب 4 أشهر ما شبعت إلا مرة واحدة. نعم كانوا يعطوننا نصف رغيف من هذا الرغيف الرغيف اللبناني هذا الخبز الشامي الذي إذا نطقت عليه يطير، نصف رغيف والصبح توقف أمام تنكة الزيتون يخرج من داخل تنكة الزيتون يعدك 10 حبات وتمشي وبدون شاي. وكان رحمه الله معنا الوزير السوداني رحمه الله محمد صالح عمر يستشهد رحمه الله، كان وزيرا في بلاده ثم ترك الدنيا وجاء وعاش معنا. فطلب ما كاسة شاي من القائد، قال لا يمكن، والسودانيين يكرهون لا يحبون الزيتون الأخضر لا يأكلونه، فكان يأكلون الخبز جاف نصف رغيف. المهم يطبق طبعا النظام يطبق على الجنود القائد على الجنود، فمحمد جلال كشوك كذلك نظام الحراسة كان حارس. فجاءنا واحد، جاء واحد من عمان وجاء بصندوق تفاح هدية للمعسكر، فوزع كل واحد حب التفاح، فمحمد جلال كشوك كان في الحراسة أخذوا له حب التفاح، فنظر قال خيال ولا حقيقة؟ أنا في حلم حب التفاح في المعسكر. قالوا لو جاء أحد الإخوة جاءنا بهذه الهدية، اللحم ما لحم الله يعلمه ما فيش لحمه. نعم معظم الأيام عبس، وكانوا يأتوننا بالخبز كل شهر مرة، الخبز يأتي من عمان ثم يجفف في الشمس، وبعد أن يجفف في الشمس ويصبح قاسيا يضع في داخل الأكياس، ثم كل وجبة يوزعون علينا نصف رغيف من هذا الخبز اليابس. فكان الإخوة لا يأخذون من هذا الأخمص الحديدي، الكلاشن الأخمص الحديدي، يأخذون دبشك خشب مشان يدقوا فيه الخبز. نعم، وبعض الإخوة تكسرت أسنانه نصدقه، ذلك تصميم شباب معنا عمرهم 22 سنة 23 سنة أسنانهم خربت من الخبز الجار. أنتم الآن في نعمة غير قانون هنا. فالمهم محمد جلال كشوك لما أكل لما أخذ حبة التفاح قال ما أصدق أن هنالك تفاح في المعسكر. ثم علق قال والله لو عاش العالم الإسلامي مثلكم لفتحنا العالم كله. لا ليش ليس ترغيف حبات زيتون كم يكلف كم تنفق؟ الآن قادة الجهاد الأفغاني حكمة يار ينفق 1500 ربية، 1500 ربية هنا 300 ريال، 300 ريال سعودي. فهو لماذا يحتاج الدنيا؟ هذا كيف يقول واحد في الدنيا؟ 300 ريال من أي مكان لو عمل أيام من 3 يخلص 300 ريال. فلو عاش حكامنا بألف ضعف الشهود، واحد مثل حكمة كان يعني لو بصرف 300 ضرب 1000، لو عاش حكامنا 300 ألف ريال كل شهر لحكمنا العالم كله. ايش حاجة مني؟ والله ما الذي يحتاجه هذا من الناس؟ الأفغاني هذا الذي يعيش فعلا على الخبز والشاي كم ينفق في الشهر؟ الآن الأفغان الذين في داخل في بنشاور الذين يعملون في المكاتب عند العرب يعطونهم 800 ربية و 700 ربية. 700 ربية لطعيس منها أعلى بكاملة، 700 ربية يعني 140 سعودي في الشهر. فكلما كان الضوء تابعا للمجتمع كلما استطاعوا أن يجاهدوا، والطرف هو عدو الجهاد الأول. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولي الطول منهم وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين. أولي الطول أصحاب الغنى، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. الآن كثير من الناس صادقون يتشبكون بالجهاد، ما الذي يمنعه؟ لماذا لم يأتنا وزراء هنا؟ لأن الراتب عالي، راتب الوزير. لماذا لم يأتنا أطباء؟ لأن الطبيب في بلده راتب عالي وعيادته تدر عليه ربحا وافرا. لماذا لم يأتنا مدراء شركات؟ لأن شركته ستتعرض للخسارة أو قلة الدخل إذا جاء. ولذلك بعض الناس يتوبون، والذي يمنعهم من الانصهار الكل في الإسلام هو أعمالهم. أحد مدراء الشركات تاب الله عليه، لكن الربا جزء من حياة المسلمين الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي، قلت له حرام أنت تأكل حرام؟ قال إيش أنا أترك الربا؟ قلت ولو برجع رأس مالك 500 دينار أردني لابد أن تترك الربا، ولو ذهبت كل شركتك. فلا بد من الزهد ولا بد من الاستغناء عن الناس ولا بد من التعفف. لا، يعني المجاهد أمثالكم كم نفقته رغم أنكم تأكلون كل يوم لحم، يوم بعد يوم أو ثلاث مرات في الأسبوع العام، والرز تقريبا يوميا، وأحيانا يأتيكم فواكه. لو كل كان المسلمين يعيشون هذا العيش لن يخضعوا لأحد أبدا. عشر ربيات أو 12 ربية كان يحسب أكثر مبلغ كان يحسب للمجاهد نفقة يومية. 12 ربية يعني ريال سعودي ثمن علبتين بيبسي. والثوب الذي يلبسه هو الثوب الذي تلبسونه يكلف 150 200 ربية، تحتاج بدلتين 400 ربية في السنة. 400 ربية في السنة لذا 200 هذا اللباس الذي ألبسه منذ 3 ألبسه يكلف كم؟ 200 ربية. فلو بقيت ألبس هذا اللباس 200 ربية 200 ربية 400 ربية في السنة، أقل من 100 ريال لباس. والطعام كل يوم 10-12 ربية، بالشهر 300-400 ربية. 300 ربية يعني 70 ريال في الشهر طعام، و 100 ريال في السنة 8 ريالات كسوة 8-7. أضف إليها 100 ريال تستطيع أن تعيش وحدك. إلا تجاهد، ما لك لا تخاف على أشياء الدنيا. الخوف على ايه؟ الخوف على الدخل، الخوف على الدنيا، الخوف على الوظيفة، الخوف على الشركة، الخوف على الجامعة، والخوف على ليش؟ ليش تدرس كمبيوتر انت؟ تريد العلم؟ تريد ان تدخل الجنة بالكمبيوتر؟ ولا ما هذه فلوس؟ تدرس طب حتى تصبح في عليين؟ ولا لان دخل الطبيب اعلى من دخلي؟ غيره؟ تريد ان تكون علمي؟ لا ليه حتى تدرس هندسي؟ لا ليه حتى تصبح مخترع تريد الأمة الإسلامية؟ أو حتى تشتغل في شركة فلان أو فلان تأخذ 10,000 ريال في الشهر؟ فلذلك الناس لو أخذوا بالقليل وعاشوا بالقليل خلاص يجاهدون. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ قال لغدوكم او ريحة في سبيل الله خيرا من الدنيا وما عليها. ليه؟ لان الذي يمنع الانسان من الجهاد والدنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يقرب العقول، قال هذه الدنيا التي تمسكون تتمسكون بشيء تافه منها كلها لو اجتمعت بين يدي رجل وانفقها لا تساوي غدوة في سبيل الله. الغدوة ايش الغدوة يعني؟ الذهاب قبل الظهر الى الجهاد، يعني ساعتين كل الدنيا غدوة او روح، يعني مشي في سبيل الله خيرا من الدنيا وما عليه. فالدنيا هي التي تمنعكم، وإلا هذا بس من قبيل تقرير بالمحسوس إلى ذلك أن كل الدنيا لا تساوي كما يقول الشوكاني ذرة من ذرات الجنة. كل الدنيا، ولا موضع فوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. موضع فوت ومش موضع فوت، ذرة واحدة خير من الدنيا وما عليها. فلابد ان يقرب الدنيا هذه التي تتمسكون بها او نتمسك بها للاذهان. فالرسول صلى الله عليه وسلم جمعها كلها، قال في الحديث الذي يرويه عبد الله بن رواحة وفيه قال ولكن يصلح شاهدا، بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية وكنت يأمرني عليه فأوفدت السرية ثم تأخرت حتى صليت الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة قال من الذي أخرك؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال أحببت أن أشهد معك الصلاة، أحببت أن أشهد معك الصلاة. قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما بلغت مقدار غدوته. هاتان الساعتان اللتان تأخرتهما حتى تصلي معي لو أنفقت ما في الأرض جميعا لا تبلغ مقدار الثواب الذي أخذوه في هاتين الساعتين. ولذلك التقليل من الدنيا، الدنيا كل متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى. والله عز وجل جمع كل الدنيا في كفة والجهاد في كفة، وقال إن لم تقال كفة الجهاد فأنتم فاسقون والله لا يهديكم. الآية ولئن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا حتى ربنا ينزل عليكم نصيبا من النصائب، حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني من اختار هذه كلها آباء، أبناء، أزواج، عشيرة، أموال، مساكن، قصور، تجارة، شركات إلى آخره، كل الدنيا جمعها رب العالمين في كفة، بل جاءت في الكفة الثانية، وقال اختر، إن اخترت هذه وتركت الجهاد فأنت فاسق والله لا يهديك. فليس لك خيار إلا أن تختار الجهاد وحب الله ورسوله، والجهاد علامة حب الله عز وجل، علامة حب الله ورسوله الجهاد في سبيل الله. نعم، لأنك تركت الدنيا من أجل الله عز وجل ومن أجل رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد أن نسلك على الجهاد السبيل الموصل إليه، والسبيل الموصل للجهاد هو التقليل من الدنيا، التقليل من متاع الدنيا، طعام، شراب، لباس، كماليات، أثاث، فراش، رياش، هذا كله يجب التقليل. نعم، والله الحمد لله رب العالمين، لا أحب أن أنفق على نفسي شيء، لا أحب، وهذا من نعم الله عز وجل علي، معنى يعني لا نملك من الدنيا شيئا، ها؟ ولو ملكنا من الدنيا شيئا لا نحب أن يكون لأنفسنا شيء. وسبحان الله، أكره التوسع في الطعام، في الشراب، في اللباس، أكره. والذي يحب هذا يعني نفسه، ما سبحان الله، طيلة حياتي، طيلة حياتي، يعني نفسي لا تشتاق للباس اللي أمك ولون الياقة ولون كذا، هذا ما مر علي فترة من الفترات يشغلني هذا الأمر. أقول فلا بد أن تخطو الخطوات الطبيعية حتى تصل للجهاد، ومنها وعلى رأسها عدم التوسع في الدنيا، وعلى رأسها طبعا ما دمكم فقراء، لكن غدا تفتح الدنيا عليكم، إن الدنيا حلة خضرة وإن الله مبتليكم فيها فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الله واتقوا النساء، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإما فتنة بني إسرائيل في النساء. والحقيقة أمثالكم عيسى، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني الحقيقة الكلمة الأخيرة التي كنت أريد أن أقولها، أمثالكم الخفيفين لا تثقلوا على أنفسكم، الذي منكم لا يخشى على نفسه العنت، يعني لا يخشى على نفسه الزنا، فلا يستعجل في الزواج ما دام في الجهاد. هذه النصيحة حتى لا تعرقلكم.